حول كيفية علاج تعارض الواقع بين الروايات الصحاح التي دلت على عدم الاكتفاء بملك الأمة في الإحصان وبين الطائفة التي دلت على كفاية ذلك. وقد بينا بالأمس عدة وجوه، أربعة وجوه لتقديم الطائفة الأولى، الطائفة الثانية الدالة على الاكتفاء بملك الأمة في الإحصان، ولم يتم من تلك الوجوه إلا الوجه الرابع، وهو دعوى وجود الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الصحاح ما يمكن حمله من الصحاح على أن يكون المراد من أن المملوك لا يحسن المملوك لا تحسن الحر، أي مملوكة الغير لا مملوكة الإنسان نفسه، فتصل المراد للتحليل والمنقطع ونحو ذلك. الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن أن يذكر لهذا الجمع أو لهذا العلاج، أن يقال بأن هذه الروايات الصحاح ليست بحجة في نفسها رغم أنها من الصحاح من ناحية السند، وذلك باعتبار تطبيق قاعدة أصولية في المقام، وهي قاعدة إعراب المشهور، فإن إعراب مشهور العلماء ولعل شبه إجماع العلماء عن هذه الطائفة الواضحة السند المنقولة في كتبهم ومن قبلهم إلينا والتي كانت بمرأة ومسمع من هؤلاء وليست روايات أيضا منقولة من أناس غير معروفين، منقولة من أمثال محمد بن مسلم، من أمثال حلبي، أجلاء من الأصحاب. هذا الإعراض وهذا الانصراف عن مضمون هذه الروايات التي هم من حيث الدلالة وكذلك من حيث السند نقية بنفسه تشكل قرينة على وجود وهن في هذه الروايات، وأن هؤلاء الأصحاب عليهم رضوان الله كانوا يعرفون هنا نقطة في هذه الروايات في جهة صدورها في مضمونها في خصوصية من الخصوصيات الراجعة إليها جعلتهم ينصرفون عنها ويفتون بمقتضى الروايات الأخرى التي هي ليست بهذا النقاء من حيث السند ولا بهذا الوضوح من حيث الرواة. هذا بنفسه يشكل قرينة نوعية، هذه القرينة النوعية تكشف عن وجود خلل في هذه الروايات، وفي بحث حجية خبر الثقة يقال هناك أن حجية خبر الثقة إنما تثبت فيما إذا كان الراوي ثقة ولم تكن هنالك نكتة وقرينة نوعية توجب وهنا فيها في حجية ذلك الخبر، وإلا مع وجود قرينة نوعية التي من أبرز مصادقها موضوع الإعراض إعراض المشهور حينئذ لا تشمل أدلة الحجية مثل هذا الخبر. وهذا هو المبنى الذي على أساسه يقال بأن إعراض المشهور يكون موهنا للسند وموجبا لسقوط السند عن الحجية. إذن فبناء على أن الإعراض يوجب سقوط الأسانيد عن الحجية حتى لو كانت صحاح من حيث نفسها، وافترضنا أن الطائفة الثانية لم يمكن علاج التعارض بينها وبين الطائفة الأخرى بالجمع العرفي والتخصيص ونحو ذلك كما في الوجه الرابع، لو انسد علينا الباب تنتهي النوبة إلى هذا الوجه الخامس، وهو دعوى عدم حجية الصحاح بملاكي أنها قد أعرض عنها المشهور، وأن مضامينها نحو مضامين تتناسب مع المقولات التي لم يوافق عليها التشيع وعلماء الشيعة، والمقولات التي تتناسب مع الفقه السني العام والإطار السني العام للفقه، ولهذا يكون هذا بنفسه قرينة قوية على أن هذه الروايات ليست صادرة على وجه الجد، وإنما صادرة لوجوه أخرى كالتقية وأمثالها. هذا الوجه الخامس أيضا وجه صحيح إن لم يتم الوجه الرابع. إن تم الوجه الرابع لا تصل النوبة إلى هذا الوجه باعتبار وجود جمع عرفي وتخصيص كما قلنا بالأمس، وإلا فلا أقل من هذا الوجه الذي يستوجب سقوط هذه الصحاحة الحجية والرجوع إلى الطائفة الأخرى الدالة على الاكتفاء بالمكتوب. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من الجهتين اللتين قلنا أنه لا بد من بحثهما في هذا الشرط الثاني. الجهة الأولى كان عبارة عن الاكتفاء بملك الأمر، الجهة الثانية عدم الاكتفاء بالمتعة أو التحليل من غير ملك ولا زواج دائم. هذه الجهة الثانية أنه لا يكتفى بالزواج المنقطع ولا بالتحليل، يستدل عليها على هذا الحكم بالروايات الخاصة، بنفس الروايات التي وردت في تحديد الإحصان ومعنى الإحصان، فإن فيها ما يدل حينئذ على عدم الاكتفاء بالتحليل ولا بالمتعة والزواج المنقطع، بل لا بد من الدائم. وقد ورد التعبير بذلك في بعض هذه الروايات وبيان الملاك العام القاعدة العامة أنه لا بد أن يكون بنحو الدوام أو الشيء الدائم كما ورد في بعض هذه الروايات، إنما ذلك على الشيء الدائم. مثلاً معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمى يطأها تحصنه الأمى؟ قال: نعم. قال: قلت فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده إنما هو على الشيء الدائم عنده. وكذلك في روايته الأخرى قال: قلت والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنما ذلك على الشيء الدائم. وكذلك صحيحة عمر بن يزيد لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبني بأهله ولا صاحب المتعة، ومثله رواية هشام هشام عمن ذكره مرسل طبعا الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة تحصنه؟ قال: لا، إنما ذاك على الشيء الدائم عنده. إذن فحتى لو افترضنا أننا لو كنا مع المطلقات الأولية الدالة على أنه من كان له مثلا ما يغنيه الذي يزني وعنده ما يغنيه تشمل موارد المتعة والتحليل، فمثل هذه الروايات العديدة التي فيها الصحاح تدل على أنه لا يكتفى بذلك، وأن الإحصان يراد به في المقام الإحصان الموجب للراجم تلك المرتبة من الاستحقاق للوضع الثابتة المستقرة الدائمة للمرتبة التي تكون في موارد الانقطاع والاستئجار، لأن الانقطاع مستأجرة بحسب الحقيقة. وقد يقال أن غاية ما يستفاد مثلا من ذلك أنه لا يتحقق الإحصان بالمتعة المؤقتة، وأما إذا تمتع شخص بامرأة لمدة 50 سنة مثلا، 40 سنة مثلا، 30 سنة، لمدة عمر طويل، فحينئذ هذا قد يصدق عليه أنه على الشيء الدائم عنده، إنما ذلك على الشيء الدائم عنده، باعتبار أن الدوام نحمله على الدوام العرفي والدوام الخارجي لا على العقد الدائم. إلا أن الإنصاف أنه المتأمل في هذه الروايات يجد أن المقصود منها هو تلك المرتبة كما أشرنا، تلك المرتبة من الاستحقاق المستقر الثابت غير المتزلزل وغير المنقطع، فإن طبيعة الزواج المنقطع تختلف والتحليل تختلف عن ولو كان من حيث المدة مدة طويلة أيضا تختلف عن الزواج الدائم، لا فقط من حيث الدوام والانقطاع بل من حيث درجة استحقاق الزوج للزوجة ولبضع الزوجة وهذا في التحليل واضح جدا، لأنه التحليل فرقه عن الملك واضح، التحليل أمره ليس بيد هذا الإنسان المحلل له، بخلاف الملك بخلاف ما إذا كان مالكا للأمة فإنه يملك. كذلك في الزواج الدائم بالنسبة إلى الزواج المنقطع، فإن الزواج المنقطع من غير ناحية الانقطاع انقطاع المدة طبيعة الزواج أيضا تختلف فيها من حيث حقوق الزوجية وحقوق الزوجة على الزوجة. وفي ذاك تلك الرواية كان التعبير امرأة يغلق عليها بابه، يعني امرأة يستطيع الزوج أن يكون مسلطا عليها بكل معنى الكلمة حيث يغلق الباب عليها، بخلاف المتعة فإن المتعة رغم وجود الزوجية وعرقة الزوجية لكنها كالمستأجرة بحسب الحقيقة، نظير الفرق بين باب الاستئجار والملك في باب الأموال، كيف أنه في الملك الإنسان تكون سلطنته وسيطرته على المال أكثر من حيث الكيفية أيضا والنوعية، نوعية العلاقة والحق، أما إذا كان قد استأجر هذا البيت الذي يملك أيضا منافعها ولو لمدة طويلة لمدة عمره مثلا، الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين أن يستأجر إنسان بيتا 70 سنة أو يملك هذا البيت في عمره 70 سنة، الذي قد يكون أقل من 70 سنة، فإنه من حيث الدوام وإن كان متساويين بالنسبة إليه لكن من حيث نوعية العلاقة تختلف. المستفاد من هذه الروايات هذا المعنى بحسب الحقيقة، المستفاد من هذه الروايات أنه لا بد أن يكون له هذا الشيء وعنده، له وعنده ما يغنيه أو له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن، أمثال هذه التعابير ظاهر في أن المقصود تلك المرتبة من المرتبة الخاصة من الاستحقاق التي لا تكون إلا في الملك أو ما يكون بمثابة الملك وهو الزوجية الدائمة. إذن فحينئذ لا وجه ل حمل هذه الروايات على أن النظر فيها إلى المتعة المؤقتة المحدودة مثلا ساعة وساعتين أو يوم ويومين، أما إذا امتدت المدة وصارت مثلا سنين طويلة فتكون ملحقة.
بعضهم يقول بأنه يتحول إلى دائم،
لا يتحول إلى دائم إذا كان
عاد شيئا عمومات ما يغنيه.
نعم
عمومات ما يغنيه يبدو عليه ويروح منطبق، لا بد من تقييدها بالانصراف
لهذه الروايات التي تقول أنه لا،
لأن الرواية التي نفت
الرواية ما تغني هي نفس الروايات التي فيها أيضا ترها فيها التصريح بأنه لا. على أنه هناك بعض الروايات فيه إطلاق، يقول لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة. هذا صحيحة عمر بن يزيد. لا صاحب المتعة هذا مطلق فيه إطلاق صاحب المتعة ساعة، صاحب المتعة سنين، صاحب المتعة هنا في هذا، وليس فيها تعبير يغنيه أو دوام أو شيء من هذا القبيل، حتى يقال مثلا تكون هذه قرينة على أن النظر في الدوام إلى الدوام الزماني للعاقل لا طبيعة العاقل. هذا ابتداء أن يقول من قال له العبارة مطلقة ولا صاحب المتعة ثم عدم الوجود الخارجي لا يجب الانصراف كما قرأت المفروض لا يكون موجود تصورا وفرضية يعقل أن تكون المتعة 10 سنوات 20 سنة. إذن عندما يقول ولا صاحب المتعة يكون فيه إطلاق يشمل تمام موارد وأقسام المتعة ولو كان طويلا مدى العمر أصلا. إذن من هذه الناحية لا ينبغي الإشكال في أن المستفادة من هذه الروايات عدم الاكتفاء بالمتعة مهما كانت من حيث المدة. ثم أنه هنا هذا الشرط وهو اشتراط الإحصان، اشتراط الزوجية الدائمة أو الملك في الإحصان، اشتراط الزوجية الدائمة وعدم الاكتفاء بالمتعة في الإحصان كما هو ثابت في حق الرجل في إحصان الرجل ثابت في حق إحصان المرأة أيضا. يعني لو كان للمرأة زوج لكن ليس دائما، زوج مؤقت بالمنقطع، المرأة أيضا ليست محصنة حينئذ. والوجه في ذلك أن وإن كانت لم ترد هذه الروايات كلها التي نفت الروايات النافية واردة في الزوج، ولكن يستفيد العرف ويستفاد منها عرفا عدم الفارق بين الزوج والزوجة، وأنه كما لا يكون لا تكون المتعة كافية لإحصان الزوج لا تكون كافية لإحصان الزوجة أيضا، وذلك بأحد وجوه ثلاثة يمكن تقريب هذا المطلب. الوجه الأول دعوى الملازمة العرفية والفحوى العرفية، أن هذه الروايات التي تقول فإن كانت عنده امرأة مدعى أتحصنه، وإن كان السؤال عن الزوج الذي له امرأة مدعى لا عن الزوجة التي لها زوج بالمتعة، ولكن العرف لا يميز بين الزوج والزوجة في هذه الخصوصية حينئذ، خصوصية أن هذه المرتبة هذا النوع من الزوجية لا توجب الإحصان، هذا النوع من الزوجية المؤقتة والتحليل المؤقت إذا لم يكن يوجب الإحصان بالنسبة إلى الزوج فلا يوجب الإحصان بالنسبة إلى الزوجة أيضا بحسب الفهم العرفي، لأن هذه خصوصية لا يختلف حالها من طرف الزوج إلى طرف الزوجة. هذا هو التقريب الأول الذي لا بأس به بدعوى هذه الفحوى العرفية. التقريب الثاني استفادة العموم واستظهار العموم من التعليل، فإن هذه الروايات ورد فيها هذه رواية إسحاق بن عمار ورد فيها هذا التعبير، تعبير بإنما هو على الشيء الدائم عنده، إنما هو على الشيء الدائم، وفي تلك الرواية الأخرى لإسحاق بن عمار إنما ذلك على الشيء الدائم عنده إن غير موجود. قلت والمرأة المتعة؟ قال لا، إنما ذلك على الشيء الدائم. هذا إنما ذلك على الشيء الدائم ندعي أن ظاهر هذا التعليل أنه تعليل وبيان للإحصان، واسم الإشارة في إنما ذلك، هذا ذلك إشارة إلى الإحصان، يعني إنما الإحصان، لأنه هكذا يصير إنما الإحصان يكون على الشيء الدائم، فالإحصان يكون بالدوام بالشيء الدائم، فمن دون الدوام لا إحصانه، لا أنه إنما إحصانه على الشيء الدائم. في الثاني، في النقل الثاني لا يوجد عنده. في النقل الثاني لإسحاق بن عمار، لرواية إسحاق بن عمار الذي ينقلها يونس، في نقل صفوان نعم موجود إنما هو على الشيء الدائم، لكن في نقل يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية تحسنه؟ قال نعم. قلت والمرأة المتعة؟ قال لا، إنما ذلك على الشيء الدائم. قال قلت فذلك يكون إشارة إلى الإحصان، ويكون المفهوم من هذا التعليل أن الإحصان يكون بالدوام، فمن دون دوام لا إحصانه، لا أنه أن إحصان الرجل يكون بالدوام، بحيث لولا الدوام لا إحصان للرجل، خصوصية الرجل غير مأخوذة في هذا التحليل، في هذا التعليل. رجعنا ذلك إلى الإحصان، ولا بأس بهذا. نعم، يعني إعطاء القاعدة، لا إنما، لا إنما بعد للتعليل، إنما من أجل التعليل، بمقام التحديد والتعليل وبيان القاعدة الكلية. ولا بأس بهذا الاستظهار أن يكون إنما ذلك، يعني إنما الإحصان على الشيء الدائم الذي لا يختلف مفهوم الإحصان بالنسبة إلى المرأة والرجل، زوجة الزوج أو الزوجة، ولو باعتبار المناسبة العرفية والفحوى العرفية التي ذكرناها، تلك الفحوى تكون حيثية تعليلية لأن ينعقد مثل هذا الظهور في هذا التحديد أو هذا التعليل. إنما ذلك يعني إنما الإحصان، هكذا يفهم حين العرف من هذا التعليل.
ما في خصوصية الرجولة، ما في سؤال عن الرجل، يعني السؤال كان عن إحصان الرجل، وكيف ننفي خصوصية في الجواب؟
قاعدة إذا كانت عامة تنطبق على الرجل وعلى غير الرجل، لا بأس أن يكون الجواب أعم من السؤال. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث لاستفادة أن هذا المتعة في طرف الزوجة أيضا لا تكون كافية، أن نستفيد الإطلاق من قوله في صحيحة عمر بن يزيد ولا صاحب المتعة، فإن صاحب المتعة وإن كان مذكرا اللف، إلا أن صاحب قبيل صاحب الدار، إذا قيل جئني بصاحب الدار، هل يعني أن صاحب الدار الرجل فقط؟ أما إذا كانت صاحبة للدار فلا يكون مشمولا، لا يكون مشمولا. صاحب يعني مقصود منه المصاحبة في الواقع، يعني طرف المتعة، من يصطحب المتعة. نعم،
سياقا قبلها كلها عن الرجل،
أفرض السياق لا يكون مانع عن الإطلاق، لا باعتبار أنه لا منافسة يعني أن يكون هذا أيضا مطلقا كما هو ظاهره. ولا صاحب المتعة، صاحب المتعة ظاهره أنه من يكون طرفا للمتعة، من سواء كان زوجا أو كان زوجة، من له الزوجية المؤقتة، كان هكذا قال، ليس من له الزوجية المؤقتة بمحصن، أنه زوجية مؤقتة الذي هو صاحب المتعة كما يصدق على طرف الرجل، على طرف الرجل صاحب المتعة، المرأة لا تتمتع، فقط المرأة الرجل. هذا أيضا التقريب الثالث. فبأحد هذه التقاريب، التقريبات الثلاثة، نثبت أن لا فرق من ناحية هذا الشرط، وهو عدم الاكتفاء بالمتعة في الإحصان بين الرجل، بين الرجل والمرأة، يعني كما أن المتعة لا توجب إحصان الرجل الزوج بالمتعة، كذلك لا يوجب إحصان الزوج أيضا. ثم
الرجل يستطيع أن يتزوج زواج دائم مع المتعة، أما الإمرأة لا تستطيع أن تتزوج لأنها مربوطة بالغير.
المفروض هذه مسألة أخرى بعد، الميزان وجود الزوجة بالفعل، مو إمكان أن يتزوج في الإحصان. ثم إن ظاهر كلمات بعض الأصحاب، وإن كان هذه المسألة لم يتعرض إليها كلهم، قد بعض الكلمات لم يتعرض لها أصلاً بعنوانها في الكتب الفقهية، هي ما إذا فرض أن الإنسان عقد، كان له زوجة دائمة عقد عليه بعقد دائم أو له أمة بملك وزنى ثم انكشف حين الزنا وبعد الزنا أن زوجيته كانت باطلة للعقد للزوجة الصحيحة للزوجة الشرعية أو أن مالكيته للأمة كانت غير صحيحة لأن البيع كان فاسدا مثلا ونحو ذلك. ظاهر بعض الكلمات أن هنا يحكم بعدم الإحصان لأن هذا الإنسان وإن زنى وكان له فرج يغنيه بالزوجية أو بالملك إلا أنه لم يكن مالكا واقعا وشرعا، كان مالكا بالشبهة، وكان وطيه لتلك الأمة أو الزوجة عند الشبهة بحسب الحقيقة من موارد الشبهة تحت عنوان أن الشبهة لا تمنع من الإحصان، وإطلاق أن الشبهة لا تمنع من الإحصان ربما يستفيد أو يستفاد من كلماتهم من بعض كلمات بعضهم على الأقل أنه لو انكشف الخلاف واتضح أن زوجية كانت باطلة أو أن الملكية كانت باطلة فهنا لا إحصان، لأن الملاك في الإحصان أن يكون له زوجة دائمة أو أن يكون له أمة مملوكة بملك شرعي مستحق واقعا، أما هنا لا استحقاق واقعي وإنما مجرد الشبه. إذن فلو انكشف ولو بعد الزنا انكشف أن هذا الإنسان كان استحقاقه للزوجة باطلا وكان استحقاقه للأمة بالملك باطلا لأن عقد البيع مثلا بعد ذلك انكشف بطلان عقد البيع الذي أجروه في شراء الأمة أو بطلان عقد الزواج الذي أجروه في الزواج الدائم لا يحكم بالإحصان لا يحكم بالرجع وإنما يجلى. إلا أن الإنصاف أن مثل هذه الفرضية افتراض خروج هذه الفرضية عن هذه الروايات التي دلت على أن المحصن هو الذي عنده ما يغنيه أو الذي عنده فرج يغدو عليه ويروح في غاية الإشكال. يعني هذه الروايات واضحة الدلالة في أن الملاك في الإحصان أن يكون له ذلك بحكم وظيفته لا بحكم الشرعي الواقعي، أن يكون هذا الإنسان مستغنيا من ناحية حكمه التكليفي ومن ناحية واقع وضعه الخارجي لا من ناحية الحكم الوضعي الاعتباري الواقعي، بحيث لو كان هذا الاعتبار واقعا غير موجود، أما أن هذا الرجل هو ظاهرا باني على ذاك الاعتبار وله نفس الحقوق والخصوصيات والاستغناء نفس الكيفية والكمية وأيضا المدة من الاستغناء الموجود في الزوج الواقعي أو في المالك الواقعي، الإنصاف أن هذه الروايات لا يستفاد منها ذلك لأنه لم يرد فيها أنه لا بد أن يكون له زوجة بعقد صحيح شرعي أو بملك صحيح شرعيها، مثل هذه القيود لم ترد في هذه الروايات. هذه الروايات الذي ورد فيها عنوان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن، وهذا كان له فرج يغدو عليه ويروح أو بل إنما لأن عنده ما يغنيه من الزنا، هذا الإنسان عنده ما يغنيه من الزنا لأن هذا الذي كانت عنده تغني عن الزنا بحسب الواقع الخارجي والواقع كانت تغني عن الزنا لأنه كان زوجة له
حد.
إذن فلا بد من التفصيل بينما إذا انكشف الخلاف بعد الزنا فيحكم بأن هذا محصن بحسب لأنه كانت له نفس المرتبة من الاستغناء التي تكون موجودة في إنسان يزني وله زوجة واقعية ويكون العقد صحيحا. وإن شئتم قلت احتمال أن يكون إنشاء العقد صحيحا هذا الاحتمال ليس دخيلا في هذه الحيثية والملاك المستفاد من هذه الروايات، احتمال أن العقد أجري بصيغة صحيحة أو لم يجر بصيغة صحيحة لا يكون دخيلا في هذه النكتة وهذا الملاك المصرح به كتعليل أو كتحديد في هذه الروايات من أنه عنده ما يغنيه أو على وجه الاستغناء أو له فرج يغدو عليه ويروح تلك الخصوصيات دخيلة في مقام آخر. أما في هذا المقام مناسبات الحكم والموضوع في هذا المقام وفي مثل هذا الحكم وهو الإحصان وعدم الإحصان وهو الرجم وعدم الرجم والجلد، هذا الحكم الذي يرتبط بدرجة الاستغناء لا يرتبط بالأمور الاعتبارية البحتة. تارة يبحث في باب البيع والشراء والمعاوضات والعقود والإيقاعات، نعم هناك خصائص العقد وخصائص الإنشاء والفساد والصحة من ناحيتها تكون دخيلة فيها، لأن البحث هناك في الأمور الاعتبارية وفي النتائج القانونية والنتائج الاعتبارية وهي مربوطة بهذه الإنشاءات وهذه الخصوصيات. أما هذا الحكم حكم عبارة عن ماذا؟ أن هذا الإنسان الذي له كمال الاستغناء عن هذا الزنا مع ذلك يقدم على هذا الزنا، هذا إنسان أكثر جرما وجريمة من ذلك الذي ليس له ما يغنيه ويقدم على الزنا. العرف يفهم أن نقطة الرجم في المحصن والجلد في غير المحصن هي هذه النقطة، نقطة رجم المحصن أن المحصن كان مستغنى كما صرحت الروايات بذلك على وجه الاستغناء لأنه يغنيه عنده ما يغنيه، هذه هي نقطة هذا الحكم الشرعي. وهذه النقطة وهذا الملاك المفهوم عرفا والمصرح به أيضا في الروايات، هذا الملاك لا بحسب المناسبات الحكم والموضوع لا يرتبط بواقع الأمر الاعتباري، يرتبط بالوضع الميداني الخارجي للنتيجة الموجودة خارجا. فإذا كان هذا الإنسان بحسب النتيجة الخارجية يحكم عليه ظاهرا وبحسب وظيفته العملية أن هذه زوجته وأن له عليها تمام ما للزوج الواقعي على الزوجة الواقعية، إلى أن ينكشف الخلاف بعدما يزني، حينئذ هذا الإنسان لا بحسب هذا الفهم الذي قلنا أنه هو المستفاد بحسب مناسبات الحكم والموضوع من هذه الروايات، هذا حاله حال ذلك الذي يزني وعقده صحيح. لو فرض شخصان كلاهما عقدا على زوجته تزوجا بزواج دائم في وقت واحد، بعد مدة كلاهما أيضا زنيا، لكن أحدهم انكشف بعد الزنا أنه حين إجراء العقد مثلا كان هناك خطأ في مقام الصيغة، إجراء الصيغة قرأت الصيغة خطأ فالعقد كان باطلا مثلا، هذا لا يغير من واقع الملاك المصرح به في هذه الروايات والملاك المفهوم أيضا عرفا بحسب المناسبات مثل هذا الحكم هو الرجم والجلد، لا يغير من الثاني يحد يرجم لكن الأول لا يرجم يجلد. لماذا؟ لأنه انكشف بعد ذلك لحسن حظه أنه عندما أجريت صيغة التزويج قبل مثلا سنة أو سنتين كان هناك خطأ في كيفية قراءة الصيغة. هذا العرف لا يحتمل أن هذه الخصوصية تكون دخيلة في مثل هذا الحكم بحسب المناسبات الحكم. نعم لو انكشف الخلاف قبل الزنا قبل أن يزني انكشف الخلاف اتضح أن هذه زوج ليست زوجة فبانت من اعتبار أنها ليست زوجة انكشف بطلان الزوجية أو بطلان الملكية في الأمة، حينئذ العرف يحتمل الفرق نفسه أن تبين منه الآن فلا يكون له زوجة، بل ينكشف أنه من الأول لم يكن له لم تكن له زوجة أو لم تكن له أمة وكل ما وقع من الوضع كان شبهة من باب الاشتباه. هنا الفرق العرف أيضا يحتمل الفرق، فبعد ذلك لو صدر منه الزنا لم يصدر الزنا من المحصن صدر الزنا من المحصن. أما إذا كان انكشاف الخلاف بعد وقوع الزنا الإنصاف أن دعوة أن هذا خارج عن هذه الروايات وأن هذا الإنسان لحسن حظه لا يرجم لكونه مثلاً لم يكن مالكاً واقعاً واعتباراً، وإن كان من حيث النتيجة الخارجية كان كذاك الذي هو مالك اعتباراً واقعاً، دعوى هذا الفرق في غير محله. إذن فلا يبعد أن الصحيح أن الميزان في انكشاف الخلاف أو في الواطي بالشبهة ما إذا لم ينكشف الخلاف وأن الواطي بالشبهة بعد الزنا بعد تحقق الزنا من هذا الإنسان، أما إذا كان الانكشاف بعد ذلك فهو مدرج ومشمول لإطلاق عنده ما يغنيه وإطلاق من كان له فرج يغدو عليه ويرو، هذا كان له فرج يغدو عليه ويرو. هذا أيضا ما يرتبط به، وبهذا ينتهي البحث عن الشرط الثاني وندخل إن شاء الله في الشرط الثالث من الشروط الخمسة وهو التمكن من الواقع لما يستحقه.
صحة هكذا قول له لوازم لعل